نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تكتفي.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، وحييكم وأجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبتي صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الله.
حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك المتصلات. نبدأ بالأخ الكريم. طيب، هنا فضيلة الشيخ مجموعة من المتصلين عبر أو من المتواصلين عبر تويتر يسألون عن، طيب أعطني أبو محمد، تفضل أبو محمد، تفضل معنا أبو محمد. طيب أم محمد تفضلي، أم محمد تفضلي.
يا شيخ
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
هل صلاة عيد الأضحى مثل أجر صلاة الفطر؟
طيب، سؤال آخر.
هي أربع أسئلة.
بارك الله فيك. معي متصل أم نوح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل عن صلاة الإشراق، هل في شيء أصلا اسمه صلاة الإشراق؟ اللي أنا كثير أشوف يصلونها من بعد الفجر، يعني اللي هي ركعتين
من بعد شروق الشمس.
اي يصلون ركعتين وخلاص، يقولون هذه صلاة الإشراق يعني غير الضحى.
طيب،
والسؤال الثاني، متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ متى نفس البداية؟ هذا اللي عندي. وآخر سؤال، عندي طفل صغير، كل ما صليت يشغلني في الصلاة، وأحسني أتحرك كثير، أشر أصفق له، يعني إذا قام يسوي أشياء وأنا أصلي أحس في الصلاة كذي، يعني فما أدري شو وضعه.
نعم، أصلحه الله يا أختي الكريمة.
آمين يا رب، الله يجزاك خير. آمين.
شكرا. بارك الله فيك. أحمد تفضل. أحمد تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا سادة.
يا شيخ الله يحفظك، بسأل بالنسبة يعني شرب القهوة والشاي والشخص متكئ، يعني هل يجوز هذا الشيء ولا يجوز؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أسماء معي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي أسماء.
اهلا شيخ احمد، من سالك كيف حالك شيخ عبد الله؟ من سعدك،
حياكم الله.
شيخ بدي اسالك، الان بسورة سبا قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا الله مثنى وفرادى، ايش يعني المقصود بواحده وايش معنى مثنى وفرادى؟ يعني هاي الصلاه الشفع والوتر ولا ايش؟ شيخ دعواتك الله يسعدك يا شيخ.
شكرا، بارك الله فيك،
الله يحييك.
اهلا وسهلا. احمد تفضل. تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
سؤال يا شيخ، إنسان حج قبل 30 سنة،
نعم،
والآن نفسه طواقه للحج بس ما يستطيع صحيا، هل يختبر إن شاء الله أجر النية الطيبة؟
طيب،
شكرا
لك. شكرا لك يا أحمد، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخت محمد تسأل عن أجر أو عيد الأضحى، هل هو كعيد الفطر في الأجر، صلاة عيد الأضحى كصلاة عيد الفطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن الخلاف في وجوب صلاة العيد في الأضحى كما هي الخلاف في وجوب صلاة العيد في الفطر، وقد اختلف العلماء في وجوبها، فذهب الحنفية وهو اختيار ابن تيمية وهو رواية عند الإمام أحمد إلى وجوب صلاة العيد على الأفراد والنساء، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها ليست بواجبة، والذي يظهر والله أعلم أنها ليست بواجبة، ولو قيل بفرض كفاية كما قال به بعض فقهاء الشافعية لم يكن ببعيد. وعلى هذا فإن فضل الصلاة الواجبة أو المختلف في وجوبها أفضل من الصلاة التي اتفقوا على استحبابها، ولم يرد في فضل الصلاة حديث بخصوصه إلا كما قلنا في ذكر الخلاف، لكن جاء في حديث من عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحيض وذوات الخدور: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، مما يدل على أن الإنسان الذي يصلي في صلاة العيدين سواء الأضحى أو الفطر يشهد الخير، وكذلك يشهد دعوة المسلمين. ولا شك أن دعوة المسلمين مستجابة إذا كان الإنسان إذا كان المسلمون يدعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه من شهدتم له خيرا وجبت له الجنة. الحديث والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا فضيلة الشيخ سؤال من الشامخة تقول فيه: عندنا 3 أولاد معوقين، وهؤلاء 3 يتقاضون مكافأة وإعانة من الدولة تأتي كل شهر، تقول بأن والدتي تأخذ هذه الإعانات وتصرف نصفها على مصاريف هؤلاء الأولاد ومصاريف البيت وتدخر النصف الآخر، بلغ المبلغ المدخر تقريبا ما يزيد عن 20,000، هل عليه زكاة؟
من المعلوم أن هذا المال الذي تكفلت به الدولة مشكورة إعانة لأولاد المعاقين أن هذا نوع من الكفالة ونوع من الأجر وليس هو زكاة، والذي يتولى هذا الأمر ينبغي له أن يهتم به أي اهتمام، وألا يكون صرفه له إلا لهذا المريض الذي أخذ منه. لكن إذا كان الذي يتولى هذا الأمر الوالد فإن الراجح والله أعلم أنه الوالد، فإن أنا فاهم أقول، لكن إذا كان الذي يتصرف فيها الوالد فإن أهل العلم في مشهور عنهم يقولون: أنت ومالك لأبيك، كما جاء في الحديث الذي رواه للسنن، فالأب يستطيع أن يتصرف به لهذا الولد أو بحاجته التي هو له، ولكنه لا يعطيه أحد أولاده الآخرين. أما الوالدة فقد وقع في خلاف عند أهل العلم هل الوالدة تشمل الوالد أم لا، الذي يظهر لي والله أعلم وهو رواية عند الإمام أحمد أن الوالدة حكمها كحكم الوالد، فما جاز للوالد جاز للوالدة، لأن الوالدة برها 3 وبر الوالد مرة. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الوالدة إذا تصرفت بهذا المال بما يعود عليها بالوجوب أو بما يعود عليها بالمصلحة لا أن تخص بعض أولادها دون بعض من مال الآخرين فإنه يجوز. ثانيا، هذا المال ينبغي أن يجعل كل واحد له ماله، لا يخترط بين 3، لأنه ربما يخلط بين 3 فيبلغ به النصاب وربما لا يحول عليه الحول، وينبغي أن يقسم كل واحد له أحد. وقد ذهب عامة أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابل وهو الراجح أن المال يجب أن يزكى إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولو كان الذي يملكه مجنونا أو لا يعقل أو صغير، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، كما جاء عن عمر وعائشة: اتجروا بمال الصغير، اتجروا بمال اليتيم لا تأكله الصدقة، اتجروا بمال اليتيم لا تأكله الصدقة. وهذا يدل على أن الوالدة إذا كان عندها لأولادها 3 ينبغي أن تجعل لكل واحد حولا ونصابا، فإذا بلغ نصابا وحال على الحول كل واحد فإنها تزكيه، لأن هذا المال لأن الزكاة حق المال وليست حق المكلف وإنما هي حق المال والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. ميساء من الأردن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
رب الله بنويكم صالح الأعمال.
اللهم آمين.
وشي بشكركم على البرنامج وبشكر فضيلة الشيخ وبشكر القائمين بالبرنامج.
الله يحفظك ويعافيك، شكرا جزيلا لك.
الله يبارك. سؤال فضيلة الشيخ بالنسبة للأيام العشر من ذي الحجة، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومها؟ وما هي أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر من ذي الحجة؟
طيب،
وسؤال ثاني بالنسبة للحديث، ربنا قني عذابك يوم تبعث عبادك، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حديث صحيح؟ وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
شكرا أختي ميساء، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ، وأسؤال للأخت الشامخة الآخر. تسأل شيخنا الكريم، تقول بأن والدتها تعطي أختها المتزوجة من مال الزكاة، هل يسوغ لها ذلك؟
لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته فروعه ولا أصوله. فالوالدة إذا كان عندها زكاة فلا يجوز أن تعطي زكاتها فروعها الذي هم الأولاد بما فيهم الذكور والإناث. وعلى هذا فإذا فما أعطت ابنتها في ذلك فيجب عليها أن تعيد إخراج الزكاة، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، بل حكي إجماع وهو مذهب الأئمة الأربعة والله أعلم.
نعم بارك الله. لو كان المال زكاة مثلا هذه الأموال التي يعني هي لإخوانها وليست لأمها،
أما إذا كان الأخ يعطي زكاته أخته فلا حرج في ذلك، إذا قال لأمه هذه مال الزكاة أعطيها أختي فلا حرج في ذلك، في أصح قول أهل العلم وهو مذهب مالك وإحدى قول الشافعي ورواية عند الإمام أحمد.
بارك الله فيكم. منوح تسأل عن صلاة الإشراق، هل يوجد صلاة اسمها صلاة الإشراق وما الفرق بينها وبين صلاة الضحى؟
ذهب بعض فقهاء الشافعية كالغزالي وغيره إلى أنه يستحب للإنسان أن يصلي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ركعتين ويسميها سنة الإشراق، استدلالا بحديث ما بحديث رواه الترمذي من حديث أبي ظلال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم صلى ركع ثم جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كحجة أو عمرة تامة. وهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ فضعفه العقيلي كما في الضعفاء، وضعفه أيضا ابن حبان رحمهم الله، وحسنه بعض المتأخرين. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو حتى تطلع الشمس هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، وكذلك رواه الإمام أحمد. ومسألة الركعتين الذي يظهر والله أعلم أن تسميته سنة الإشراق محل نظر، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه كان يتقصد صلاتها بذاتها يعني بتسميتها، ولكنه نعلم نحن نعلم أن صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل أذان الظهر بعشر دقائق. وعلى هذا فما ليست هناك سنة اسمها سنة الإشراق، وإنما هي بداية سنة الضحى. ومن المعلوم أن سنة الضحى فيها سنتان، السنة الأولى وهي أن تكون أول النهار، مثل من لو جلس الإنسان بعد طلوع الشمس بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح فإنه يستحب له أن يصلي أربع ركعات، ركعتين ركعتين، كما روى أبو داود من حديث نعيم بن هبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم اكفني أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. وهذا يدل على أنه كلما بكر الإنسان في أول النهار يصليها يحصل على هذا الكفاية من الله سبحانه وتعالى. ويستحب أيضا من سنة الضحى أن يصليها الإنسان قبل أذان الظهر بساعة أو ساعة لا ربع أو نصف ساعة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومعنى ترمض الفصال يعني أن الفصيل الناقة الصغيرة لا تتحمل حرارة الرمضاء فتقوم، فهذا الوقت هو وقت 11:30 تقريبا، فهذا يستحب للإنسان أن يصليها أيضا. فعلى هذا فسنة الضحى فيها سنتان: سنة أول النهار وسنة وسط النهار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فليست سنة هناك سنة اسمها سنة إشراق، ولكن يستحب للإنسان أن يبادر فيها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وكم المقدار بعد ارتفاع الشمس؟ من المعلوم أنه إذا صلى الإنسان صلاة الفجر فينهى أن يتطوع إلى أن تطلع الشمس، وبعد أن تطلع الشمس فينهى أن يتطوع إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. وارتفاع الشمس قيد رمح يختلف صيفا وشتاء، والذي يظهر لي والله أعلم أنه في الصيف يكفي في 10 دقائق، وما في الشتاء فلو جلس 10 دقائق أيضا فإنه كافي. وقد سبرت ارتفاع الشمس في مثل هذه الأوقات فإنها 8 دقائق كافية والحمد لله، ولكن احتياطا 10 دقائق. وبعض مشايخنا يرى أنها ربع ساعة، وينبغي أن نعرف أن ذلك يختلف من الشتاء والصيف، وفي وقت الصيف أيضا يختلف، ولكن أرى أن 10 دقائق كافية في ذلك والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أم نوح تقول: عندي طفل يشغلني عن الصلاة، فحينما أشرع في صلاتي يتحرك وبالتالي قد يعني أصفق له أو يعني أصدر صوتا أو أتحرك لصرفه عن يعني حركته أو عن أذاه، فهل هذا يبطل صلاته؟
أسأل الله سبحانه وتعالى كما تعبتي في تربيته أن يقر عينك ببره إياك، وأن يصلحه وأن يجعله من حفاظ الوحيين يا رب العالمين. ثم إنه ينبغي للأم إذا أرادت أن تصلي ينبغي لها أن تجد الوقت الذي تستطيع أن تخشع فيه، فإن بعض الأولاد أحيانا إذا رأى أمه لا يستطيع أن يجعلها تصلي، وكما يقول العامة الشيخ أحمد كما يقول يقول ما يزيد غمي إلا لا شفت أمي، الطفال أحيانا هكذا يبكي حتى ترفعه أمه، فينبغي للأم أن تختار الوقت في الصلاة حتى تراه لاهيا أو نائما فهذا أفضل. فلكن إذا جاء وقته وهو الابن فعل بجانبها فأرى أنها ما إن حملته وهي تصلي فلا حرج، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة رضي الله عنها، وإن أبقته وحركت يدها إذا خشيت عليه فلا أرى إن شاء الله حرج، لكن ينبغي أن تكون ذلك باقتصاد والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. أبو طيف معي تفضل. تفضل يا أبو طيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أخي الكريم.
حياك الله بخير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
حياك
الله يا
أخي. أسعد الله أحبكم في الله.
الله يحبك يا ربي كما أحببتنا فيه.
شيخ عندي سؤال، حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي قالت فيه يعني لو مات أبو سلمة ومن يخلص لي بغير ردي أفضل من أبو سلمة، الحديث وقال أن سلم إنما الصبر في الصدمة الأولى، بعدين قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، وأخلصها أخلصها الله بالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من أبو سلمة.
نعم
صلى الله عليه عليه. يعني كيف نجمع بينه وبين إنما الصبر عندما الصدمة الأولى؟
هل ناحت أم سلمة؟ هل بكت أم سلمة ورفعت صوتها ولا شقت الخدود شقت الجيوب ودعت بدعوى الجاهلية؟ قالت ومن
لا
يكون
يعني أكس...
كلمة لا
أقصد يا شيخ أقصد يا شيخ الله يرضى عليك يعني لو الواحد لو يقول بعدين يعني عوضه الله خير ولا لازم وقتها يعني
سم 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 أسمع إجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا أبو طيف. في سؤال آخر؟ طيب أبو عبد الرحمن
سم
تفضل الله يحفظك.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ رجل عنده وصية يبغى يوصي ويوصي عنده بيت قديم يبغى يوصي بأن البيت هذا يكون لأخوه أخوه يعني يسكنه وما أحد يطلعه من عياله أو من الورثة بعد مماته. هل إذا أراد أن يوصي في الحالة هذه لابد أنه مثلا يعني يوقف البيت أو يملكه لأخوه مثلا أو كذا، أو يكفي أنه يقول مثلا في وصيته أنك يعني لا تخرجون أخي من البيت وكذا وخلوا يستفيد منه حتى تنتهي حاجته؟
البيت هذا بمقدار الثلث.
أيوة هو ماشي على الصحيح شيخ، ماشي على الوصية الصحيحة الشرعية اللي هو دون الثلث ولا في إشكالية عنده.
طيب
لكنها يعني هل يحتاج أنه مثلا يجعله وقف؟
جميل.
طيب. أو لا إشكال يعني لأنه في الحالة هذه بيكون من ضمن الورث يا شيخ.
صحيح. طيب وهل يريد يعني في حياة أخيه وبعد وفاة أخيه؟ أحيانا في إشكالية هذا أنه بعد وفاة الأخ ماذا يكون في البيت؟
هنا الإشكال يا شيخ.
طيب.
هل يعني يحتاج أنه يجعله وقف مثلا ولا ممكن يقول لعياله خلوا أخوي في البيت يستفيد منه حتى تنتهي حاجته؟
طيب
تسمع يعني إشكالية هنا يعني هو الآن الأخو ساكن في البيت الآن.
طيب تسمع
وهو يخشى أنه يموت في أي لحظة ويطلعون أخوه من البيت وهو بحاجة.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا.
السؤال الثاني شيخ معلش السؤال الثاني موضوع الجلوس المصلي على الكرسي إذا كان يقوم ويقعد، هل يعني الأفضل أنه يكون نهاية الكرسي أو أرجل الكرسي الخلفية على الصف أو يكون الأرجل الأمامية، خاصة إذا كان الشخص يقوم ويجلس ويتسبب في أنه يكون متقدم على الصف؟
طيب تسمع إجابة. شكرا بارك الله فيك أبو عبد الرحمن. معي أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
شيخ بسأل عن وقت صلاة العشاء،
عن
وقت صلاة العشاء
نعم.
الو
اسمعك يا ام احمد الله يحفظك. وقت صلاه العشاء ما به متى ينتهي؟
متى ينتهي؟ ايوه متى ينتهي؟
طيب بالرياض. في الرياض انت؟
عندي سؤال ثاني. نعم
في الرياض ولا خارج الرياض؟
لا لا من مكه.
في مكه. طيب السؤال الثاني يا ام احمد.
محتاجه يا شيخ انا مبلغ تقريبا 10,000.
نعم.
بدي اخذ تقسيط مكيفات وابيعها يعني في محل مو المحل اشتريت منه.
طيب اغراض تاخذين اغراض مثلا؟
مثلا اجهزه كهربائيه مكيفات كذا. طيب. اخذها تقريبا وابيعها. طيب. والمبلغ اللي يجي لي اسدد الدين وصير يعني اعطيهم شهري.
تسمعين الاجابه يا ام احمد. في سؤال اخر؟
لا لا شكرا.
شكرا لك يا ام عبد العزيز. معي تفضلي عبد العزيز. عذرا تفضل عبد العزيز الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي عبد العزيز.
الله يحفظك. الله يبارك فيك وسلم.
آمين.
شيخ أحمد الله يحفظك، بالنسبة للصلاة على الجنازة.
نعم.
بالنسبة لضابط ضابط القراط الأول القراط الثاني، لو قدر يا شيخ أني مثلا ما صليت المسجد لكني توجهت المقبرة وصليت على الجنازة قبل الدفن أو بعد الدفن، هل يحصل هذا الأجر؟
نعم.
والشيء الثاني الله يحفظك القراط الثاني، أنا ما تبعت الجنازة أيضا توجهت المقبرة هناك حتى انتهى الدفن، هل يتحقق لي الأجر الفضل الثاني القراط الثاني؟
طيب بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
ناصر معي تفضل أخ المتصل. تفضل يا ناصر.
ألو.
تفضل يا ناصر الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يمسيك بالخير.
تفضل الله يحفظك.
أبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير.
يمسيك بالخير والعافية. تفضل الله يبارك.
أبغى أسأل عن البنك العقاري، إذا حولوني على بنك ثاني هل
اسمعني من سماعة الهاتف يا أخوي ناصر.
اي نعم.
افض الصوت عندك واسمعني من سماعة الهاتف الله يبارك فيك.
ابغى اسال عن البنك العقاري، حولوني على بنك الفرنسي.
نعم.
هل يتبع ام لا؟
طيب على طول عمر. ها
ها
عمر تفضل. تفضل اخي عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل بالسؤال الله يبارك فيك.
شيخ اختي اعتمرت وهم في الطائره يوم وصلوا الميقات.
نعم.
كانت لابسه البطوه النقاب ولبسوا فوقها الغطاء.
اخي عمر
لو ما تشيل النقاب
المراه هذه يعني وصل حاذت الميقات فاحرمت ووضعت الغطوه وعليها النقاب.
اي
نعم.
وعندما وصلت المطار تذكر بهواتها هل عليها شيء يا شيخ؟
وكانت ناسية هي أو جاهلة؟ كانت ناسية
جاهلة.
ها؟
تدري أن النقاب ده لكن كانت تظن أنه صحيح.
كانت تظنه صحيح؟
إي.
تسمع إجابة أخي الكريم. شكرا جزيلا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ أحمد. يسأل عن شرب سواء شرب الشاي أو القهوة أو غيرها والشخص متكئ.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا ويدخل في ذلك الشرب، والمقصود بالاتكاء هو أن يجعل إحدى جنبيه على وطاء على اتكاء
على مركه مثلا
على مركه مثلا. نعم. فهذا ينهى عنه، ولكن هذه الكراهه وهذا النهي نهي كراهه. وذهب الخطابي الى ان الاتكاء المنهي عنه ليس فقط هو ان يميل على شيء، وانما ان يجلس على وطاء، يعني يجلس على فراش غيره. ولكن اللي يظهر والله اعلم ان الاتكاء هو الميلان كما جاء في حديث ابي بكر وكان متكئا
فجلس.
فدل ذلك على أن الجلوس غير الاتكاء ولو كان على وطاء والله أعلم.
بارك الله فيكم. أسمى تسأل عن قول الله تعالى قل إنما أعدكم بواحدة الآية.
هذا الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في مجادلته للمشركين الذين يجحدون بعدما ثبتت عليهم البينات والأدلة الناصعات. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، إذا سمعوا آيات الله سبحانه وتعالى تتلى وسمعوا حججه عليهم أن يتأملوها وحدهم، لأن الإنسان أحيانا مع ناديه ومع إخوانه ومع عشيرته قد ربما يصعب عليه أن يفكر ويتفكر، وربما يكون ذلك بسبب يقبل ما يمشي عليه الناس الرعاة. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يعني كون الإنسان يفكر وحده أو يفكر مع شخص يقول ما رأيك فيما قيل وما رأيك، يكون هذا أدعى لأن يتأمل الإنسان ما يقال له. أما إذا كان مع الناس فمن المعلوم كما قال ابن تيمية أن الناس كأسراب الغطاء يقلد بعضهم بعضا، هذا معنى الآية. نعم،
بارك الله فيكم أحسنكم. أحمد يقول: حججت قبل 30 سنة ونفسي الآن تواقة للحج وأتمنى الحج لكني لا أستطيع ذلك بسبب الظرف الصحي، هل يكتب لي أجر الحجاج أو الحج؟
من المعلوم أن الإنسان إذا صعب عليه أن يحج وهو قادر على أن يحج بماله أن يبعث من يحج عنه، وهذا يحصل عليه الأجر وما دام أنه حج حجة الإسلام، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. واستدلوا على ذلك بحديث من شبرمة قال أخ لي أو قريب قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وهذا يدل على أنه لما أمر أن يحج عن شبرمة دل ذلك على جوازه، وهذا هو الراجح والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. ميساء من الأردن تسأل عن الأيام العشر، هل صام 10 ذي الحجة أو 9 ذي الحجة هل صام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام وما العمل الصالح فيها؟
جاء في ذلك حديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10 ذي الحجة وفي رواية صام 9 ذي الحجة، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، والذي يظهر والله أعلم أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه كما رواه الطحاوي أن عمر رضي الله عنه كان يصوم 10 من ذي الحجة ما فاته من رمضان، وهذا يدل على أن الإنسان لو صام أيام 10 الأول ما فاته من رمضان يحصل على الأجرين، أجر صلاة الفرض أجر صيام الفرض وأجر الصيام في ذي الحجة. ومن المعلوم أن أعظم ما يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى أو من أعظم ما يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وقال: صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في هذه الأيام الفاضلات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ومن المعلوم أن العمل الصالح يشمل قراءة القرآن والصدقة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك من الأعمال، فينبغي للإنسان أن يجتهد في مثل هذه الأيام، ولقد كانوا يجتهدون في ذلك بالذكر وغيره. ولهذا لا أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى أقسم بلياليها فقال: والفجر وليال عشر. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم من أهل التفسير كابن كثير وغيره أن مذهب جمهور المفسرين أن ليالي العشر هي ليالي 10 ذي الحجة، فإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بلياليها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل نهارها، فإن ذلك يدل على أنه من الغبن أن تذهب هذه الليالي وتذهب هذه الأيام ولا يكون الإنسان حظ فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نريه من أنفسنا ما يرضاه عنا والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا ميساء تسأل عن الحديث: هل ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا قنا عذابك، أو ربي ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك؟
نعم، ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة نحب أن نكون عن يمينه، فكان إذا استقبلنا بيمينه سمعناه يقول 3: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكذلك ثبت عند أهل السنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند النوم: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك 3، وهذا يدل على فضل هذا الدعاء عند النوم وكذلك بعد أن يسلم الإنسان من صلاته والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو طيف يسأل عن حديث أم سلمة حينما توفي أبو سلمة رضي الله عنهم أجمعين، ويسأل: هل لو أخر الإنسان يعني احتساب المصيبة وقول إنا لله وإنا إليه راجعون يعني بعد يعني الصدمة الأولى تحتسب له؟
من المعلوم أن أم سلمة لم تكن تعلم بالحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر أحدا بالحديث إلا بعد أن دخل على أم سلمة.
نعم.
وعلى هذا فأم سلمة أول ما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت، ولكنها من باب يعني تحديثها عن نفسها في حبها لأبي سلمة الذي هاجرت هو وإياها إلى الحبشة ورجعت مع ذلك، فهي تعرف من هو أبو سلمة، ومع ذلك ما صدقت أنه سوف يأتي لها خيرا له أن سوف يأتي لها من هو خير لها من أم من أم من أبي سلمة. ولهذا قالت من يكون مثل أبي سلمة، ثم قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فالحضور يشمل اليوم واليومين فيما يظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فأم سلمة رضي الله عنها حينما أخبرها النبي في وقت وفاتها وعلمها بأم سلمة دخل عليها صلى الله عليه وسلم فأخبرها الحديث، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، فرزقها الله من هو خير لها من أبي سلمة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثأر خير خلق أجمعين، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو عبد الرحمن يقول بأن عنده وصية عبارة عن بيت قديم يسكنه أخوه، يريد أن لا يخرج أخوه منه أو أن لا يخرجه الورثة منه، ما الطريقة الأمثل؟ هل يملكه هذا البيت أو يجعله وقفا أم ماذا؟
ما دام أن هذا البيت بمقدار الثلث أو أقل فإن وصيته نافذة، والنفوذ من نفوذ منفعة، فإذا كانت منفعته قاد بمقدار هذه الوصية فأرى أنه لا يجوز للورثة أن يخرجوا عمهم بناء على وصية أبيهم، لأن هذه الوصية في مقدار الثلث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولو قال أوصي أن تكون أن يسكن أخي في هذا البيت حتى وفاتي ثم يقسم الورثة هذا المال، لا حرج إن شاء الله في ذلك.
نعم.
لا حرج
يعني
إن شاء الله.
يجعل منفعة مؤقتة.
يجعل منفعة مؤقتة حين إلى أن يتوفى أو يستغني عنها أو نعم. لا يحتاجها.
نعم بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا يسأل كذلك الأخ أبو عبد الرحمن عن الصلاة على الكرسي وضابط ذلك إذا كان إنسان يقوم ويجلس أو
جميل.
كان
هذا السؤال جيد للشيخ أحمد، إن شئت فصلنا فيه.
نعم.
أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. وقد حكى غير واحد من أهل العلم كأبي محمد بن قدامة وغيره الإجماع على وجوب القيام للصلاة. اثنين، أن من كان قادرا على القيام بمقدار الفاتحة مع الإمام أو وحده فلا يجوز له أن يكبر ويجلس مباشرة، بل يجب عليه أن يبقى بمقدار الفاتحة ثم يجلس. الحالة الثالثة، من كان قادرا من كان عاجزا عن القيام فإنه لا يجوز له أن يجلس، من كان عاجزا عن القيام وهو قادر على الركوع والسجود فلا يجوز له أن يسقط الركوع والسجود كما يفعل عامة المسلمين اليوم، فإنهم يضعون الكرسي وهم يشق عليهم أحيانا القيام ولكنهم يكبرون ثم يجلسون، إذا جاء وقت الركوع أومى، وإذا جاء وقت السجود أومى، مع أنه قادر على السجود وقادر على القيام. وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن من كان قادرا على القيام، من كان عاجزا على القيام وهو قادر على الركوع والسجود يجب عليه أن يركع ويسجد. فإذا قلنا للشخص أنا يقول أنا يصعب علي أن أطول مع الإمام، قلنا له كبر وبمقدار الفاتحة اجلس، فإذا جاء وقت الركوع فإنك تقوم وتركع، فإذا جاء وقت السجود تسجد. فإذا قال أنا ثقيل يصعب علي أن أسرع، هذا السرعة سرعة الإمام لا تسقط وجوب السجود. فبعض الناس أحيانا يقول يشق علي، نقول اجلس على الكرسي على الأرض، لأن صلاتك على الأرض هو السنة، أما الكرسي فهو فقط تفعل الركوع. وأيهما أعظم، الركوع أم السجود؟ الذي يظهر والله أعلم أن السجود، بدليل أن من كان عاجزا عن القيام جاز له أن يجلس، وإذا جاء وقت الركوع أومى، فدل ذلك على من كان قادرا على السجود وهو عاجز عن القيام ولكنه قادر على السجود يجب عليه أن يجلس على الكرسي أو يجلس على الأرض، فإذا جاء وقت السجود يسجد، ولهذا لا ينبغي له أن يفرط فيه. ثم إن هناك مسألة، إذا كان عاجزا عن السجود مثل بعض الذين فيهم ركب ولا يستطيعون، فإننا نقول لهم إن استطعتم أن تضعوا أيديكم على الأرض فإنكم تضعون على الأرض، إن كنتم لا تستطيعون كما يحصل في الكرسي لا تستطيعون فإن الذي يظهر والله أعلم أن تجعلوا أيديكم على ركبكم. وما يفعله العامة من مد رجل أيديهم إلى الهواء من غير وضع أرض ولا ركبة فهذا لا أظن أن هذا من السنة، بل السنة خلافه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما إذا كان جالسا وجاء وقت الإيماء فهل يضع يديه على الأرض أم يضعها على الركبة؟ الذي يظهر والله فيه خلاف عند أهل العلم، ولم يتحرر لأيهما أقرب، وإن كان وضعهما أحوط، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لحديث أبي ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فما عجز عنه وجب عليه أن يفعل. لكن بعض أهل العلم قالوا إذا أن المقصود بالسجود هو الجبهة، فإذا عجز عنها كان ما دونها أولى، وهذا له وجه والله أعلم. وعلى هذا فإن وضع فهذا أحوط، وإن وضع على ركبتيه أقصد بذلك الجالس فهذا أيضا سائغ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم إنه هنا مسألة أين يضع الكرسي. إن كان قادرا على القيام فإنه يضع الكرسي القدمين، الكرسي له يمين رجلين، يضع الرجلين بمقدار المصلين. وإذا كان جالس من أول الصلاة فإنه يضع الخلفية على مقدار المصلين، لأن جلوسه يكون على المنكبين، العبرة بالمنكبين وليس بالأرجل. فإذا كان قائما فإن الكرسي يكون على بمقدار المنكبين، وإذا كان جالسا فإن الكرسي يكون اللي هو على مقدار القدمين،
يحاذي من بجانبه.
فإن كان يشق على من خلف يبحث عن كرسي لا يشق، أو يكون في الطرف. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله. تساهل الناس فضية الشيخ بهذا الأمر، يعني أصبحنا في الآونة الأخيرة تدخل المسجد تجد مئات الكراسي قد نصبت لأناس يعني ما شاء الله صحة. فيما نراهم يعني
لا صحة.
هذا يعني تساهل أو يعني طلبا للرخصة أو فعلا في مشكلة صحية منتشرة نحن لا نعلم.
هو الظاهر والله أعلم يا شيخ أحمد أن هذا جهل. جهل بالناس، هذا جهل كثير. حتى إنك ربما لا ترى الرجل من أهل الخير ومن أهل العلم، ربما
أهل العبادة
فيجلس على الكرسي تسأله ما عنده إشكال، لكنه يقول رأيت الناس ما بحث عن خلاف ذلك ولا عن حكم ذلك. ولهذا نصيحتي للأئمة أن يبينوا للناس حكم الصلاة على الكراسي، لأن الصلاة على الكرسي ترى مسائل طويلة وكثيرة. وأنا ذكرت هذا فقط
تتعلق بشروط الصلاة،
وتتعلق بأركانها وواجباتها. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن كل من كان قادرا على أداء ركن وجب عليه أن يفعله. واليوم يا شيخ أحمد تجده يروح ويقعد من الصباح وهو يسير ويمشي ويأخذ إلى جاء وقت الصلاة راح يتلفت يبحث عن الكرسي. والله عجيب، وهذا من الحرمان. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه رأى رجلا قد بلغ 90 وهو يعلم الناس الغناء، فإذا جاء وقت الصلاة جلس على كرسي. وهذا حرمان والله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا يعني وضع الجبهة على الأرض. هذا من أعظم النعم. أذكر أن أحدهم فعل عملية بركبته فسألته كيف حالك، قال الحمد لله. قلت تصلي؟ قال صلي بس ما أسجد وبكى. فالسجود له أثر، له يعني مكانة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. الإنسان إذا كان في حالة السجود فيه نوع من الذل. وتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما يفصل الله بين الخلائق فيأتون آدم ويعجز آدم، والحديث طويل، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، ثم يأتون إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري ويأتي بكذباته، ثم يأتون إلى موسى، ثم يأتون إلى عيسى، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها. ماذا صنع؟ قال: فأقع تحت العرش فأقع ساجدا. حالة من الذل والانكسار، فأخر ساجدا فأقع تحت العرش، فيلهمني الله من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد من قبلي، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فهذا والله من أعظم الحرمان، أن يجلس الإنسان يوم ويومين وثلاثة وهو عاجز عن السجود. نسأل الله العافية.
بارك الله فيكم. أحسن إليكم فضيلة الشيخ. أم أحمد تسأل عن وقت صلاة العشاء متى ينتهي وهي تسكن في مكة، وما الضابط في ذلك سواء كان في مكة أو في الرياض أو في غيرها.
ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ونصف الليل يحسب الإنسان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويقسمه على اثنين، ثم يجمع الساعات من غروب الشمس كم مقدارها. ونحن في مدينة الرياض يؤذن صلاة الفجر الساعة 4:45 تقريبا 48 دقيقة، يعني نقول 4:45، ويؤذن الفجر 3:45 يؤذن الفجر. ويؤذن المغرب تقريبا 6:45، يعني المجموع 9 ساعات. لو حسبنا 7 الا ربع، 8 الا ربع، 9 الا ربع، 10 الا ربع، 11 الا ربع، 12 الا ربع، 1 الا ربع، 2 الا ربع، 3 الا ربع، 4 الا ربع، 9 ساعات. اذا نصفها 4 ساعات ونصف. حسبنا من غروب الشمس يكون خروج الوقت 11 وربع في مدينة الرياض.
نعم.
لعام 1440 في شهر ذي القعدة.
نعم.
وعلى هذا فإن المرأة في أي مكان تحسب هذا الأمر، فما كان نصف الليل فقد خرج وقتها
من أذان المغرب إلى أذان الفجر.
من أذان المغرب إلى أذان الفجر تحسب كم ساعة.
نعم.
ثم بعد ذلك نصفها تحسبها نصفها من غروب الشمس إلى أن تبلغ النصف، فنقول خرج الوقت. مكة يؤذن تقريبا 7 وربع تقريبا.
نعم.
لو نفترضنا 7 وربع، فإنه حينئذ يخرج الوقت 12 الا ربع.
نعم. والله بمعنى أنه قد يكون أحيانا 11 وربع، وأحيانا يكون الساعة 12:30
بالضبط.
نعم.
وأحيانا يكون الوقت الصيف والشتاء يختلف.
نعم.
الشتاء يكون أكثر من 12 ساعة.
صحيح. صحيح. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. محمد تقول أحتاج 10,000 ريال، أريد أن أخذ أغراضا وأجهزة كهربائية من محل أقترضها أو أتمولها ثم أبيعها عند محل آخر وأسدد هؤلاء بالأقساط.
إذا كان البائع قد أعطاها هذه الأجهزة وقبضتها ثم نقلتها إلى محل آخر وباعتها لتحصل على النقد، فهذا جائز في قول عامة أهل العلم، بل حكي إجماع، وليس في المسألة إجماع ولكنه هو مذهب الأئمة الأربعة. فإذا اشتراها البائع ودخلت وملكها ودخلت في ضمانه، ثم باعها على هذه المرأة المتمولة، ثم قبضتها المرأة المتمولة، ثم باعتها على طرف ثالث لا علاقة له بالطرف الأول، فهذا جائز وهو ما يعبر عنه بالتورق، وهو جائز والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد العزيز يسأل عن ضابط صلاة الجماعة، صلاة الجنازة، القراط والقراطين. يقول إذا صلى الإنسان مثلا لم يتبع الجنازة وصلى عليها في المقبرة وحضر الدفن، أو صلى عليها يعني قبل أن تدفن أو بعد أن تدفن، متى يحصل وهل يحصل عليها على القراطين إذا أتى المقبرة وصلى عليها؟
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. وهذا يدل على أنه إذا شهد الجنازة فقط وصلى عليها فله قراط واحد، وإن تبعها فقط فله قراط واحد.
نعم.
وبعض أهل العلم عندما قال قراط وقراطان قال 3 أقاريط.
نعم.
والذي يظهر والله أعلم وهو مذهب الجمهور أن الصلاة لها قراط وأن متابعتها لها قراط. والذين يصلون في مساجد ثم يأتون إلى المقبرة فيجدونها قد دفنت، فإنهم إن شاء الله إذا صلوا عليها يحصلون على الأمرين، وذلك لأن العادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد كبار الصحابة كانت الجنازة لا يصلى فيها في المسجد، وإنما يصلى فيها في مكان قريب من البقيع. وهذا يدل على أن المصلي لو صلى في مسجده أو مسجد حيه ثم أتى إلى المقبرة فصلى على الجنازة ثم حضر حتى تدفن وتنتهي، فإني أرى أن والله أعلم أنه يحصل على هذا الأجر. أما لو جاء وقد دفنت ثم صلى على القبر، فالذي يظهر والله أن هذا ليس داخلا في الحديث، لأنه قال ومن تبعها حتى تدفن وهي قد دفنت.
نعم.
فهذا له أصل أجر على الصلاة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها وقال قبره فدله على قبره فصلى على القبر والله أعلم.
ويحصل على قراط بعد الدفن
الله أعلم، هذا ما فيه ما يدل على ذلك.
نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال عمر يسأل عن، يقول بأن إحدى أخواته اعتمرت، أو قبل ذلك ناصر يسأل عن من يحيله بنك العقاري إلى بنوك أخرى العقاري لتمويل المساكن.
لكن شيخ أحمد ودنا نكمل مسألة الجنازة. نعم. إذا حضرها وقد دفنت.
نعم.
وصلى عليها إن شاء الله يحصل على أجر الصلاة.
نعم.
لكن إذا جاء بعد مدة هل يحصل على هذا الأجر؟
نعم.
ظاهر الحديث أن الصلاة ثم الدفن.
نعم.
لكن لو قال بها قائل لم يكن ببعيد والله أعلم.
نعم.
وأما مسألة أخينا الذي يقول أن الإسكان، من المعلوم أن وزارة الإسكان مشكورة وضعت عقدا نموذجيا لكل البنوك، وهذا العقد النموذجي قد قمت بدراسته ولا أرى فيه إشكال والحمد لله، فأي جهة ذهب إليها الإنسان فلا حرج إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم. عمر يسأل يقول بأن امرأة اعتمرت وحين حاذت الميقات أحرمت بالعمرة ووضعت غطاء على نقابها، وحين نزلت المطار خلعت النقاب.
بعض النساء تظن أن الممنوع هو رؤية المحرمة عينيها من قبل الناس، هذا ليس هو المقصود. المقصود هو أن تغطي أو أن تلبس على وجهها شيئا كالبرقع أو اللثام أو الكمامة، كل ذلك ممنوعة منه المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المحرمة. وروت عائشة رضي الله عنها وروي مرفوعا ولا يصح الصواب وقف على عائشة قالت ولا تتبرقع ولا تتلثم ولا تلبس القفازين. فالمرأة ممنوعة من البرقع كما أنها ممنوعة من الكمامة، واليوم أصبح بعض النساء تلبس الحجاب ثم تضع الكمامة السوداء تقول أنا لا، هذا فعل محظور، لا يجوز لها لأن هذا فعل محظور. ثم إنه إذا لبست النقاب أو لبست البرقع ثم جاءت بغطاء آخر وغطت عينيها فالمحظور قائم، كما أننا نقول الإنسان إذا لبس إزار ولبس تحته سروالا صغيرا نقول فعل المحظور. فالعبرة ليست برؤية الناس وإنما بوجود اللباس، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال عبر تويتر يقول من أدرك صلاة العشاء في جماعة ولم يصلي المغرب وكان في سفر ماذا يجب عليه؟
الواجب عليه الترتيب، هذا مذهب عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعي رضي الله عنه، وذلك لأنه يجب عليه أن يرتب، والترتيب هو أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، فإن دخل مع الإمام بنية المغرب والإمام يصلي العشاء هذا سؤال أليس كذلك؟ فإن الراجح والله أعلم جواز أن يدخل الإنسان مع الإمام، واختلاف النيتين الراجح جوازه، وهذا مذهب الشافعي وأحد رواية أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله. فإذا صلى معه فإن كان قد فاتته ركعة ثم صلى معه يسلم مع الإمام ولا حرج، وإن كان لم تفته فإن نقول إذا قام الإمام إلى الرابعة فإنك تجلس للتشهد، ثم أنت بعد بالخيار، إما أن تتشهد وتسلم وحدك وإما أن تنتظر الإمام حتى إذا جلس الإمام التشهد الأخير جلس فسلمت معه، وهذا أفضل لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر في صلاة الخوف أن الصحابة الذين جاءوا تنتظروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا جلس في التشهد سلم فسلموا معه، ولكن لو فصلوا فلا حرج والله أعلم.
نعم بارك الله فيك. هنا سؤال يسأل عن ضابط الدين فضيلة الشيخ الذي يمنع من الحج، يقول يعني هل هو ما يوازي مقدار الدين، بمعنى لو سان عليه 10,000 ويريد أن يحج ب10,000، أو هو كل دين حتى وإن كان كثيرا يعني كما هو المعتاد الآن مثلا سان عليه 100,000 و200,000 أو 300,000 ولا توف، يعني لو أتى بقيمة حملة الحج وتكاليف الحج ما رضيها الدائن.
المقصود بالدين هو الدين الحال والذي يعجز عنه المدين ولا يرضى الدائن، ثلاثة أمور. هو الدين الحال ويعجز عنه الدائن ولا يرضى يعجز عنه المدين ولا يرضى الدائن. وأما إذا كان الدين بالتقسيط مثل ما يفعل هذا فإنه يسافر ولا حرج في ذلك لأنه يعد مريئا وقادرا ولم يحل الدين. الثاني إذا كان الدين حالا ويعلم من حال الدائن أنه لا بأس بذلك ويرضى، لو قال له أو لو من علم من حاله فلا بأس. إذن يبقى حالة واحدة، يكون الدين حال وليس عنده ما يسدد، والدائن من حاله يرفض يقول بدل ما تعطي الحمل أعطني أنا، فإذا كان كذلك فإنه يحرم، لكن لو أثم وحج فإن حجه صحيح بإجماع أهل العلم والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وعملك وولدك، شكر الله لك.
جزاك الله خير يا شيخ.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل وتحيتي، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب